بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة التاسعة، والتي هي بعنوان الأمر واقتضاؤه للوجوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف الفقهاء أو الأصوليين وأثر هذا الاختلاف في المسائل الفقهية. نتكلم اليوم بعدما انتهينا من الكلام على المطلق والمقيد عن الأمر والنهي، ومباحثه كثيرة. الأول، الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل أي طلب من الله جل في علاه للمخلوق المربوب أن يفعل هذا الفعل. قول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فطلب فعل الصلاة، طلب الفعل على وجه اللزوم. وجه اللزوم يعني حتما لا بد أن تقول كما تؤطع، لست مخيرا بين الفعل وبين غيره. فإذا قال صلي فلست مخيرا بين أن تصلي وبين ألا تصلي. إذا قلنا بأن هذه هي صيغة الأمر، فكيف نجيب عن قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الإيمان أولا واجب ولا غير واجب؟ مخير الإنسان ولا غير مخير؟ مخير ولا غير مخير؟ سلف المجلس مخير ولا غير مخير بالنسبة للإيمان؟
ومخير من ناحية الشرع والقدر صح، لكن نحن نقول الآن هل يجب عليه وهو مخير في هذا الوجوب ولا غير مخير؟ هو يجب عليه، يبقى غير مخير صح، ومع أن الصيغة تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء، فكيف نجيب عن هذا؟ صيغة بس نعم طيب، لكن الصيغة هذه هي صحيح كما قال أيها الصيغة صيغة التهديد، يهدد الله جل في علاه، كأن الله لا يقول فمن شاء فليؤمن وسيرى ما عندي، ومن شاء فليكفر وسيرى عقابي، فهذه صيغة التهديد. إذا طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، إذا فعل على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى من الأعلى للأدنى، هو هذا الذي يراد به على وجه الاستعلاء، فإذت من الأعلى للأدنى أنك لابد إذا علمت أن الأمر من الأعلى قلت سمعت وأطعت، ما لكش دخيل فيه. والمرتبة الثانية من الأدنى للأعلى، ومن الأدنى للأعلى الأمر معناه الطلب والدعاء والترجي، فقول الله تعالى مبين أننا ما نقول ربنا فات وأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هل هو بيأمر الله؟ حاشا لا، يترجى. والثالثة من المساوي للمساوي، من النظير للنظير، وهذا يسمى التماس أو طلب، كأنت تلتمس ممن يساويك في أمر معين تقول له اطلب لي هذا الدرس أو ائتني بهذه الوسادة، فهذا اسمه التماس أو طلب. فإذا هو طلب الفعل على وجه اللزوم مع على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى للأدنى على وجه الاستعلاء. فعل الأمر أو الأمر كيف يعرف له صيغ، منها أولا فعل الأمر، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله تعالى الآيات تدل على الأمر واتقوا الله واعلموا، ثالث وآتوا حقه يوم يا أيها الذين آمنوا، نعم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالوفاء بالعقد أيضا من الواجبات لأن الله أمر به، أوفوا بالعقود. أيضا من صيغ الأمر أن يقترن الفعل المضارع بلام الأمر، فقول الله تعالى ينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لينفق اللام هنا لام الأمر، كأن الله يقول أنفقوا مما آتيناك، لينفق ذو سعة من سعة. وأيضا قول الله تعالى عن صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أيضا فعل مضارع متعلق بلام الأمر أو تعلق بلام الأمر يثبت الوجوب، في أحد معها آيات ثانية تثبت ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أيوة ثم وليطوفوا بيت العتيق قبله، ثم ليقضوا وليوفوا وليتطوفوا، كل هذه أوامر أو هي أفعال مضارعة اقترنت بلام الأمر فتفيد الأمر، والأمر طبعا كما سمعناه للوجوب. أيضا من صيغ الأمر اسم فعل أمر مثل دونكم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة لما دافع عنه قال دونكم صاحبه، فقد أوجب الجنة بما فعل من خير وبالمدافعة عن رسول الله دونكم. أيضا في الأذان حي على الصلاة، هذا اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر صح. أيضا قول الله تعالى ناقلا عن امرأة العزيز أنها قالت يوسف هيت لك، هلم يعني هلم تعالى هيت لك، هذا اسم فعل أمر. أيضا قول الله تعالى يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، أيضا الزموا أنفسكم، نعم فعليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أحسنت، عليكم اسم فعل أمر، أيضا اسم فعل أمر، بل لكن هل هو في نفس محل القول الذي نقوله أم لا؟ كقول القائل عندما يقول الإمام ولا الضالين ماذا تقولون أنتم؟ آمين، آمين ده اسم فعل أمر إيه؟ بمعنى سجد، لكن هذا من الأعلى الأدنى ولا من الأدنى للأعلى؟ من الأدنى للأعلى، أحسنتم، هذه صيغ الأمر. اختلف العلماء في الأمر، هل هو يدل على الوجوب بذاته أم لابد من قرينة تثبت هذا الوجوب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على الأقوال الأربعة. إخوة درس الأصول العام الماضي يأتوني بالأربعة أقوال. هو القول الأول أن الأمر ظاهر للوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني قول الأمر يدل على النبوية إلا إذا جاءت الأدلة المقترنة بها أو القرائن التي تبين الوجوب. والقول الثالث الواقفة صار لا هو على الوجوب ولا هو على غير الوجوب حتى تأتي القرائن. وفي قول أنه الإباحة لكن ده ضعيف. الغرض المقصود وهو الذي يهمنا الآن أن ظاهر الأمر يدل على الوجوب هذا هو قول الجمهور وهذا هو الراجح الصحيح. والدليل على ذلك قول الله جل في علاه في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر أن تصيبهم فتنة. وحتى قال مالك الفتنة الشرك أو قال أحمد الفتنة الشرك. انظروا حذر الله من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير هذا يدل على الوجوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ذو فراء عند كل صلاة. وقد بينا الدلالة من هذا الحديث. ما وجه الدلالة؟ لولا تفيد الامتناع امتناع للوجود يعني امتنع من الأمر للمشقة. ولذلك الشافعي قال لو أمر لوجد شق أو لم يشق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى لا يستحق النار إلا من عصى. وأوضح من ذلك حديث عائشة لا يا أم سلمة حديث عائشة رضي الله عنها الله عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليها فقالت يا رسول الله أهلك الله من أغضبك أو قالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله. فقال أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمر. وجه الدلالة من هذا الحديث قالت يا رسول الله أهلك الله من أغضبك أهلكه الله. والهلاك لا إيه لا يلحق إلا من عصى. ففي دلالة على أن عصيان الأوامر هي التي تأتي بالهلاك. ولذلك قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله فاستحق الهلاك لأنه خالف أمر الله. فهذه دلالة أن أمر الله على الوجوب لا على الاستحباب. وهذا هو الراجح الصحيح الذي لا نحيد عنه. القول الثاني أنه على النذر على الاستحباب. قول بعض العلماء وهو قول بعض الشافعية بعض الحنابلة أو قول بعض الأحناف على الاستحباب إلا تأتي قرينة تثبت الوجوب. ما أذكر الآن لمن لبعض أهل العلم ما أذكر الآن. لما اختلف العلماء في الأمر هل هو ظاهر الوجوب أم لا نقول إذ لما اختلفوا في هذا الأمر ظهر أثره في إيش في الاختلاف في الأحكام الفقهية. أقول بداية اتفق أهل الظاهر مع الجمهور بأن ظاهر الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. بعدما اتفقوا على هذا الأصل العظيم اختلفوا فيما بينهم في الصارف. هل الصارف كل صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ فقالت الظاهرية لا يمكن أن نرضى بصارف يصرف كلام النبي من الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة أظهر من شمس النهار. قالوا إما بالنص أو بالإجماع يعني نص من كلام النبي أو الإجماع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني بعد الأذان صلوا قبل المغرب. هذا إيش وظاهر الأمر لا يمكن أن يصرف على قول الظاهرية إلا بنص أو فقد جاء الإجماع أو جاء النص على أن الركعتين قبل المغرب هي على الاستحباب لا على الوجوب. والنص قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء هذا تخييف وهو صارف من الوجوب إلى الاستحباب. والجمهور يرون بأن الصارف يمكن أن يكون نصا إجماعا قياسا مفهوم مخالفة النظر والمعنى. وهذا كلام جيد لأنه أوسع. لكن في بعض الأحيان ترى أن قوة أهل الظاهر على الجمهور أرجح. منها هذه المسألة العظيمة التسمية عند الطعام عند الأكل. التسمية عند الأكل إذا أكل المرء فقال بسم الله مثلا فالتسمية عند الأكل قال الجمهور هي على الاستحباب. أما أهل الظاهر فقالوا على الوجوب. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة قال له يا غلام دم الله دم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأين الأمر؟ أين الأمر في الحديث؟ دم الله ده فعل إيه؟ فعل أمر. قال تمن الله فكل بيمينه وكل مما يليك. فقال أبو الظاهر التسمية واجبة عند الطعام. فقال التسمية واجبة عند الطعام والأكل باليمين واجب عند الطعام. لما؟ لأن من سلم أمر بذلك والنبي لا يأمر إلا بالواجب. طيب لو أكل ولم يسمي ناسيا هل يأثم ولا ما يأثم؟ أولا لو أكل وشرب ولم يسمي عامدا هل يأثم أو لا يأثم؟ لخو ستري يأثم ولا ما يأثم؟ لما يأثم؟ هذا على قول من؟ على قول الظاهر. طب أكل أو شرب ناسيا يأثم ولا ما يأثم؟ صحيح أنه لا يأثم. صحيح أنه لا يأثم. هذا الرأي صح بالاتفاق ولا اختلاف فيه؟ بالاتفاق. ما ترفعش ايدك عشان تقع. بالاتفاق لان ده رفع اسم مش رفع حكم. فرفع الاسم بالاتفاق انه لا يأثم. القول الثاني قول الجمهور قالوا التسمية سنة وليست بواجبة. لما؟ قالوا لان هذا من باب الاداب. من باب الاداب. فهذه القاعدة عند الجمهور ان الاوامر ان كانت من باب الاداب والنواهي كانت من باب الأداب فإن هذه القاعدة تصرف الوجوب إلى الاستحباب وتصرف النواهي إلى الكراهة لا التحريم. وصراحة أنا لا أميل إلى هذا القول بل القول الأقوى والأصح دليلا هو قول أهل الظاهر وأنه لم يرد نص ولا إجماع ولا مفهوم ولا نظر ولا قياس حتى نقول بالفرض. فيبقى أمر النبي على ما هو عليه حفظا لأوامر النبي وأنه لا بد لزاما للآكل أن يسمي ولا بد لزاما أن يأكل بيمينه. وأيضا يستدل الأهل الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يأكل بشمائه فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع فشل في وقته. لكن للجمهور أن يداخل في هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث قال ما منعه إلا الكبر فيكون الدعاء عليه من اجل الشرب. نقول بل اجتمع للامرين لانه لم ياكل باليمين ولانه متكبر. فالصحيح الراجح بذلك وجوب التثنيه عند الطعام ووجوب ايضا الاكل باليمين والشرب باليمين. لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا بشمالكم فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا ظاهره النهي والله تعالى اعلى واعلم. المساله الثانيه وصف الزوجة بعد أن تطهر من الحيض. امرأة كانت حائضة 5 أيام فطهرت من الحيض. فأهل الظاهر يرون بوجوب إتيان الزوجة فور الطهر. ولو غسلت الفرج فقط دون أن تغتسل يجب أن يطهر زوجها. من أين أتوا بهذا القول؟ أتوا به من قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال الله تعالى في الآيات يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا محل الشاهد فأتوهن من حيث أمركم الله وظاهره وجه الدلالة أن فأتوهن ده أمر وظاهر الأمر الوجوب لأن الله قال فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض فإذا تطهرن فأتهن فإذا اغتسلن فأتهن وجوبا فأتهن من حيث أمركم الله. قالوا هذا واجب وهذا أمر من النبي وظاهر الأمر الوجوب. فيجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض أن يأتيها ائتمارا بأمر الله جل في علاه. القول الثاني قول جمهور أهل العلم قالوا باستحباب ذلك لا بوجوبه أن المرأة إذا طهرت من الحيض يستحب لزوجها أن يأتيها لأمر الله جل في علاه فأتوهن من حيث أمركم الله. وبعض العلماء قالوا هو على الإباحة لا على الاستحباب يعني هذا الأمر يأتي على الإباحة. وهذه الأوامر تأتي على الإباحة نعم كقول الله تعالى فكلوا منه فأطعموا صح البائس الفقير. وأيضا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ولم يحصوا فكلوا من ثمره. هذا الأكل أيضا على الإباحة ولا على الوجوب؟ الإباحة. قالوا إذا فأتوهن من حيث أمركم الله كقول لك على فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير يعني على الإباحة مفهوم؟ طبعا هو متوجب بين الاستحباب وبين الوجوب. والصحيح الراجح بذلك هو قول الجمهور قول الجمهور. لكن يا ترى ما الطالب الذي صرف قول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله؟ الأصل في الوقت على الإباحة ولا على الوجوب؟ طرشوا الريشه. احسنت. فاتت سيدنا عمر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح: وفي بضع احدكم صدقه. قال يا رسول الله يالي احدنا شهوته ولو فيها صدقه او اجر؟ قال رايت من جعلها في حرام ايكون عليه الوزن؟ قال نعم. قال هكذا اذا وضعها في حلال فله الاجر. يا اخوه يا اصادق، فالاصل في الجماع انه على الاباحه، فهذا صارف للامر ما يجيب الى الاستحباب، لا سيما وان هذا الامر جاء بعد الحظر، لانه قال: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتذروا النساء في حرام الاتيان، فاعتذروا النساء في المحيض. بعد هذه الحرمه جاء باب الفتح للاباحه، فقال فاتوهن، يعني بعد اذا تطهرن اصبح النهي معلق بصفه وهي الحيض. انتهى الحيض، انتهى التحريم، ويرجع الامر على ما هو عليه وهو الاباحه. طيب، ايضا لما اختلف الفقهاء مع الظاهريه في مساله القرائن التي تصرف، اختلفوا فيما بينهم ايضا في القرائن المعتبره في الذي يصرف الصارف الذي يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. وهذا الاختلاف ظهر اثره في المسائل الفقهيه، منها مثلا مدعيه النكاح، مدعيه المراه المطلقه المنكوحه المعقود بها ولا نسك بها المتعه لها، فان المطلقات على انواع، المتعه متعه الطلاق يعني، المطلقات على انواع ثلاثه. احسنت. المعقود بها ولا نسك بها، اذكر بقى ماشي، بس ده غلط برضه، احنا عايزين كماله. المدخول بها، احسنت، والمدخول بها دي ليس بها تفصيل، لا المهر كاملا صح، وعند الاحلاف لها المتعه لكن ليس بها مجال التفصيل الاول. الثاني احسنت، غير المدخول بها هي على نوعين، هو دي المهم. من غير دخول؟ نعم، هو عقد عليها من غير دخول. لا حالتان، الحالة الأولى لا النصف، متى؟ متى متى؟ إذا فرض لها، إذا فرض، يبقى الحالة الأولى عقد عليها وقد فرض لها مهرا معلوما، الحالة الثانية لم يفرض لها مهرا معلوما. والكلام هنا على التي لم يفرض لها المهر المعلوم، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فانظروا، هذه الآية اختلف فيها العلماء، الشافعية والأحناف والحنابلة يرون بوجوب المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها الفريضة، يعني رجل عقد عقدا وقال هي لها مهر لكن لم يسمي هذا المهر، لم يفرض لها فرضا معلوما، ثم طلقها ما لم تمسهن، هنا بمعنى انه يده لم تباشر يده، ما لم تمسهن، ما لم تمسهن يعني ايش؟ يعني لم تدخل، يعني الوقت، ما لم تمسهن يعني لم تدخلوا بهن. قال: ومتعوهن، والدليل على الوجوب اولا متعوهن فعل امر، والامر ظاهره الوجوب. ايضا اكد هذا الامر بقوله حقا، والحق ده دلاله على الايه؟ على الوجوب، حقا على المحسنين. اما المالكيه فقالوا: نحن معكم لأن اللفظ أمر والأمر ظاهر الوجوب، لكن نقول بأن هذا الأمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا: ما الصارف؟ قالوا: الآية نفسها. قلنا: كيف ذلك؟ قالوا: انظروا إلى آخر الآية، ماذا قال الله تعالى؟ حقا على المحسنين. قالوا: وبالاتفاق الإحسان ليس بواجب، فإن كان الإحسان ليس بواجب فالمتعة ليست بواجبة بل هو من مكارم الأخلاق، لقول الله تعالى: حقا على المحسنين. فالصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم يرون بالمتعة لأن الأمر ظاهره الوجوب ولا صارف له، وهذا الصارف الذي أتت به المالكية غير معتبر. ليش غير معتبر؟ المالكية أتوا بصارف هو قول الله تعالى: حقا على المحسنين. قالوا: والإحسان ليس بواجب. قلنا: هذا ليس بصارف، وهذا الصارف غير معتبر. لماذا؟ صح، احسنت، لان الاحسان من الواجبات، اذ الاحسان لابد لتصل الاحسان اولا ان تقيم الفرائض، لتقيم الواجبات اولا لتصل الاحسان لابد من اقامه الواجبات، ثم تتبع الواجبات بايش؟ بالنوافل. فلا يستقيم لكم ان تقولوا بان الاحسان للنوافل، بل الاحسان ايضا للواجبات والفرائض. وهنا قد امر النبي وامره فرض, او امر الله جل في علاه وامره فرض وواجب, فيبقى او تبقى المتعه على الوجوب خلافا للمالكيه. وهذا هو الراجح الصحيح ان المراه التي لم يفرض لها فريضه لابد من المتعه, متعه السنه يعني, ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذه متعه اختلف العلماء في التفاصيل فيما بينهم الذين قالوا بالمتعه, لكن الصحيح الراجح ان مردها الى العرف بعرف الموسع والمقتر, يعني يمتع هذا على غناه ويمتع هذا على فقره. المساله الثانيه التي اختلفوا فيها ايضا في مساله الصارف مساله الاشهاد على الرجعه. الاشهاد على الرجعه, تعرفون الرجعه؟ الرجعه رجعتان. احد يبين لنا الرجعه؟ الرجعه رجعتان. نعم غلط. الرجعه رجعتان. الرجعه التي يؤمن بها من؟ الشيعه يا اهل العقائد السديده السليمه. تعرفون الرجعه ولا ما تعرفونها؟ تعرف الرجعة يا عمر؟ الأجزاء يهودي القح الذي ضيع الشيعة من سبب في الرجعة. إذا الرجعة الأولى تمثل العقيدة, الرجعة التي تبناها عبد الله بن سبأ والعياذ بالله ذلك يعتقدون فيها. أما رأيتم يقفون عند السرداب ويقولون اطلع يا محمد ارجع محمد بن عسكري. والرجعة الثانية هي الرجعة من ايش؟ من الطلاق. فبالمسألة الخلافية تختص بأي رجعة من الرجعتين؟ من الطلاق بالتأكيد. بالتأكيد نعم هي الرجعة من الطلاق. الجمهور يرون بأن الرجعة لا تحتاج إلى إشهاد. دخل رجل على امرأة فوجدها في حال لا يرضيه, قال أنت على الحال الذي تركتك عليه أنت طالق, فطلقها بعدما رضى. فطلقها, فلما طلقها جلس فدخل فتوضأ فصلى لله نافلة فاستغفر ربه وأناب, فقال لي ما فعلت بامرأتي هكذا؟ فذهب إليها وقال سامحيني قد رجتك, أو قبلها فراجعها. هذه الرجعة تقع أو لا تقع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم يرون أن هذه الرجعة تقع, والظاهرية يرون أن هذه الرجعة لا تقع. لما؟ قالوا لأنه لم يأتي بركن الرجعة. قلنا وهل الرجعة ركن؟ قالوا نعم. إذا أنتم لا تقرؤون كتاب ربكم. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أكملوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني أشهدوا على إيش؟ الرجعة. لأنه قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أمسكوهن يعني إيش؟ رجعوهم. أو ذلك قلنا المعروف. ثم قال وأشهدوا, يعني أشهدوا على أجره, وأشهدوا ذو عدل منكم. وأشهدوا ده فعل إيش؟ أمر. والأصل في فعل الأمر أنه على الوجوب. إذن يجب على المطلق إذا أراد أن يراجع امرأته مرة ثانية أن يشهد. فنقول الرجعة هذه قالوا لا بد من الإشهاد على هذه الرجعة. قلنا ما الدليل؟ قالوا قول الله تعالى أشهدوا وأشهدوا ذو عدل منكم أقيموا الشهادة لله. فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فمن أراد إرجاع امرأته دون الإشهاد هذه الرجعة المعتبرة. يعني من دخل على امرأته المطلقة في عدتها فقال لها رددتك ولم يشهد ليست بامرأة له ولا تصح الرجعة. وهذا الذي رجحه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه, قال الرجعة لا تصح الحال من الأحوال إلا بالشهود. وهذا الدليل معهم وظاهر الأمر لهم. فالجمهور قالوا لا والله لا نقبل هذا. قالوا لما لم تقبله؟ فإن الله أمر, وإذا أمر الله فإن أمره للوجوب. قالوا بل عندنا الصارف. قلنا ما هو الصارف؟ قالوا الصارف الأصول الشرعية والمقاصد الشرعية. قلنا ما هي؟ قالوا أولا هذه الرجعة نكاح جديد أم هو على النكاح الأول؟ على النكاح الأول. فإذا كانت على النكاح الأول فاستدامتها إيش؟ صحيحة بذلك, لأن الاستدامة على الأمر. يعني الأمر الجديد نقول يحتاج للشهود, لكن دي استدامة نكاح سابق. هذا أول شيء. الأمر الثاني نقول لكم إذا قلتم بالإشهاد وجب أن يأتي بالولي. يقول ابن حزم لا لم يجب أن يأتي بالولي. نقول له مسألة فيها نكاح ليس فيها ولي وهو أهم أركان النكاح يبقى لابد لزاما ان يكون ليس فيها ايه شهود، لان الشهود الاشهاد على اصل النكاح مختلف فيه، اما الولي غير مختلف فيه، وان كان الاحناف يرون بالاستحباب لا بالوجوب، لكن الغرض المقصود انه يعني عقد لم يفتقر الى الولي فلم يفتقر ايضا الى الشهود، وهذا النظر قوي جدا يصرف الامر واشهده من الوجوب الى الاستحباب. والثالث ايضا اننا نقول هذا الارجاع يفتقر الى رضا المرأة، يعني لو دخل على امرأتي وقال رددتك قالت لا ما اريد انا لم ارجع اليك، يصح الرجوع يصح ولا ما يصح؟ او نقول هذه الرجعة تفتقر الى قبولها ولا ما تفتقر؟ تفتقر لقبولها صح، يعني لو دخل الرجل على المطلقة قال لا رجعتك قالت له ابدا لو هتموت حتى الحمد لله ان ربنا فكيني منك، ها يصح؟ لا ليس لها، لا يفتقر لقبول ولا يفتقر، لا يفتقر للقبول. قلنا والقبول ايضا من اهم اركان العقد الاصل، فهو الان لا يشترط في هذا العقد، فاذا لا يشترط الاشهاد من باب اولى. فهذه ثلاث امور من النظر القوي الذي يصرف الاشهاد من الوجوب الى الاستحباب، مفهوم ولا مش مفهوم؟ شوف اول شيء الولي واجب عشان العقد النكاح يكون صحيح، لازم يكون ولي ولا مش لازم؟ لازم يكون في ولي ولا لا؟ طيب في الرجعة لازم يجيب الولي؟ لا، فلما لم يفتقر الولي فمن باب اولى ان يفتقر الى ايش؟ الشهود، مفهوم؟ ايضا لما يريد ان هو يتزوجها وقالت ما بحبوش مش عايزاه كما سنبين في المساله الاخيره، هل يجوز الزواج منها ولا لا؟ على خلاف الراجح انه لا يجوز الزواج منها، لو قالت لا اقبله الراجح انه لا يتزوجها والزواج لا يصح، يعني يفتقر النكاح الاول الى قبولها. طب الرجعة تفتقر للقبول؟ لا، طب القبول ده من اهم الاركان، لا تفتقر الرجعة للقبول فمن باب اولى الا تفتقر الى الشهود، مفهوم؟ طب اذا هذه من النظر قوي جدا يصرف قول الله تعالى واشهدوا من الوجوب الى الاستحباب. طيب ما الفائده في الاشهاد؟ ان قلنا الاشهاد للاستحباب فما فائدته؟ عدم الصفات وعدم الجحود، ما يكونش راجل فاسد يطلقها مره واثنين وثلاثه لما لم يشهد هي تقول له طلقتني الثالثه بنت منك بينونه الكبرى، يقول هذه واحده فقط وما في شهود، مفهوم الكلام؟ فالاشهاد عشان الزمن الذي قربت، ولا يبعد ان نقول في هذه الازمنه ان قول ابن حزم اولى به الناس اللي في الشارع، والله في هذه الازمنه اولى ان نتكلم ونفي بقول ابن حزم حزما على هؤلاء الناس الذين قد خربت زمامهم، لاني عاصرت مشاكل كثيره جدا بين الناس، الرجل يعيش مع امراته في زنا ولا يقرب ذلك، بل والله قد اتى منها باولاد والنكاح ليس بصحيح واتى منها بالاولاد، فهم اولى بهذا الحزم وبالافتاء على مدى ابن حزم، لكن علميا الحكم العام يغاير اكمله، الحكم العام يغاير ايه؟ الفتوى، الفتوى شيء والحكم شيء، فأنت عندما ترى المتسيبين تجذب عليهم بفتوى ابن حزم، وإن وجدت الرجل تقيا ورعا خذ خذ امرأتك وارجع بها فقد رددتها، فأتي له بالصحيح من الحكم العام. المسألة الأخيرة في ذلك هو الاختلاف بين العلماء في مسألة استئذان البكر، استئذان البكر البالغة استئذانها بالنكاح هل يجب او لا يجب؟ وثمرة قوله يجب او لا يجب، يعني لو يجب على الولي ان يستأذن البكر في الزواج لو زوجها من غير ان يستأذنها فالنكاح ممكن يكون مفسوخ بفسخها اياه، هذه الثمرة. اتفق اهل العلم على ان الصغيرة غير البالغة اذا تزوجت او زوجها وليها دون اذنها فالنكاح صحيح، لكن احناف علقوا قالوا اذا بلغت لا الخيار، وهذا كلام ليس بصحيح. الصحيح ان الولي اذا زوج ابنته الصغيره له ذلك والعقد صحيح. وهل يصح المرء ان يزوج الصغيره غير بالغه؟ هل يصح؟ انظروا بنت ثلاث سنوات له ان يزوجها، الان رجل عنده ابن عندها من العمر ثلاث سنوات، بلغت من عمر ثلاث سنوات، هذه البنت رآها رجل فأعجبه منظره فقال لأبيها إن الله وهب ابنتك هذه جمالا أريد أن تنجحني إياها، قال زوجتك إياها على كم من المهر؟ قال 5000. قال خذ 5000 وزوجتك إياها، ائت بالشهود فزوجها. فما رأيكم في هذا الزواج؟ شوف أهل المجلس أهل العلم هنا ماذا سيفعلون. عندها 3 سنين، كل ما تمشي تقع، كل ما تمشي تقع، ودفع عليها مهر 5000، يستناها لما تكبر. يعني الزواج مباشر. طيب يعني السن مش معتبر مش شرط ايها الاخوه الافاضل؟ يا ابو معاذ لفظ اخوك واحسن الله اليك، هذا التصريح من القول. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. بمين؟ المراه اليائسه اذا طلقت، اذا طلقت من نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ نكاح صحيح. انظر الى ما ياتي، وهذا هو وجه الدلاله والشاهد. قال: واللائي لم يحض، واللائي لم يحضن من؟ الصغيرات التي لم يحض. فاذا طلقت الصغيره التي لم تحض عدتها كم شهر؟ طب هذه العده مرتبه على ايش؟ على الطلاق، والطلاق مرتب على ايش؟ على النكاح صحيح. يبقى اذا هذه دلاله واضحه على النكاح الصحيح، لكن بالهوى ان احنا ممكن نشتد مش هتستحمله، ما تستحملوش يقعد يلاعبها مثلا، يلاطفها، يتمتع بها دون ان يطأ. فقهاء قالوا ان احتملت الوطء يطأها، وان لم تحتمل يبقى معها يتمتع بها بالخدمه او يتمتع بها بالملاطفه بالمداعبه دون الوطء، لكن النكاح صحيح. فاتفق اهل العلم على زواج الصغيره ان لم يكن هناك ثم اذن لها، واختلفوا في البكر التي بلغت المحيط. اذا زوجها وليها هل وان لم ترتضي هل يصح النكاح ولا ما يصح؟ الجمهور على ان النكاح يصح، واستدل على ذلك بادله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الايم احق بنفسها والبكر تستاذن واذنها تكاثها او صماتها. الايم احق بنفسها والبكر تستاذن واذنها ان تسكت. ما وجه الدلاله من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث للجمهور، الجمهور قالوا بأنه لا يشترط إذن البكر. لا، هم بيستدلوا الحديث على أنه لا يشترط إذن البكر. أحسنت. يبقى تفريق النبي لحكم الأيم من حكم البكر دل على التفريق في الحكم، لأنه قال الأيم أحق بنفسها، يبقى نكون مخالفة البكر ليست أحق بنفسها، يبقى نكون مخالفة وليها أحق بها. طب تستأذن؟ نعم على الاستحباب، لكن إن لم تستأذن فوليها أحق بها. واستدل على ذلك بأدلة من كتاب الله جل في علاه، قول الله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن. لو كانت المسألة مش بيد الولي ما كلمه الله جل في علاه وقال ولا تعضلوهن، لأن الكلام ده مخاطبة لمن؟ للأولياء، وإن كان هذا من بعد يعني غرض المقصود، هذا الدليل للجمهور. أما الأحناف قالوا إن زوج البكر دون أن يستأذنها ثم يعني ما رضيت بهذا الزواج فإن الزواج باطل ومفتوح. مثلا رجل كان يحب ابنته وكانت جميلة، فجاء رجل من الأغنياء من أدغال إفريقيا فنظر إلى جمالها فانهدم كما يقولون، أو قال لي فرصة أهتبلها، فنظر إلى جمالها فأخذه فقال: ما تريد مهرا لهذه المرأة الجميلة؟ قال: أريد من الألاف كذا وكذا. قال: خذ الذئب. فأعطاه الذئب. قال: أتيني بالشهود. أتى بالشهود. قال: زوجتك ابنتي. قال: قبلت الزواج. فذهب الرجل إلى المرأة المسكينة البكر الجميلة، دخل وهو أسود من ليل النهار، أو من ليل النهار وفي ليل النهار برضه. ده أنا عمت علي أنا أيضا. فدخل ويعلم الله بحالي، فنظرت إليه فخاف. قالت: الجن قد خرج بي. فقال: انا زوجه. قالت: من زوجك؟ قال: ابيك او ابوك زوجني اياك. قالت: ابي والله ما ارضى. قال: انتهى الامر، فان الايم احق بنفسها والبكر اذنها ثماتها. فالبكر وليها احق بها، وانت زوجتي. وانظري ان مصمر الشباك ومصمر الباب وقال لا خروج الى يوم القيامه جال. فالمراه وجدت المخرج ومن سلم الخدمين خرجت وهربت الى القائد، فقصت عليه القصة فقال: يا بنيتي، نظرت في أقوال الفقهاء فوجدت أن الأحناف يقولون بأن زواج الرجل من المرأة دون إذنها إن أرادت الفسخ فسخت والعقد باطل. قالت انا حنفية من شاشي لمشاشي ومن رأسي لرجلي. فقال اذا العقد مفتوح. فجاء الرجل وهو يقول مالي مالي اين عقد نكاحي؟ فقال له ما دليلك؟ فاستدل بقول الجمهور. فقالت المرأة عندي الأدلة على أن العقد مفتوح. قلنا هذه الأدلة. فقالت أما الدليل الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكرة تستأذن وإذنها ثماتها. فشرط النبي إذن المرأة البكر حتى يصح النكاح. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ عقدا قد عقد على ذكر. وهذا أنا علقت الترجيح لولا هذا الحديث ما قلت بهذا الترجيح. لكن الحديث كما قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح وصححه أكثر من محدث عن ابن عباس وعن غيره عن الكريم عن ابن عباس وأيضا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تبكي فقالت يا رسول الله زوجني أبي لرجل يرفع عنه الختيم أو هو يرفع عنه الملامة يعني أنه رجل من الدون زوج ابنته من الأكابر حتى يعلم. قالت زوجني أبي ولم أرضى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك. يعني إيش الأمر إليك؟ إن شئت أقيم العقد وإن شئت. فدي دليل واضح على أن عقد النكاح لابد من رضائها وكلامها. فقالت يا رسول الله أرضى وأرضي أبي لكني أردت أن تعلم النساء. انظروا إلى هذه الفصيحة جزاها الله عن الإسلام خيرا. علمت النساء أن البكر لابد أن تستأذن وأن الإذن شرط في أو رضاها شرط في صحة العقد. وحديث آخر عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي تبكي وأن أباها قد زوجها رغم إرادتها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين إمضاء العقد وبين فسخ العقد. وهذا فاصل في النزاع يبين لنا أنه ليس للولي إجبار المرأة البكر على النكاح إلا برضاها. وإن زوجها بدون إذنها وبدون رضاها لها أن ترفع لولي الأمر أمرها وتفسخ هذا العقد. وهذا الراجح الصحيح. وهذه هي آخر المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم لابد الإخوة تذاكر وتراجع لأن المسائل اللي جاية صعبة شوية. لأن احنا سنأخذ الأمر على الفور أم على الصلاه. هنخش في ذلك الصيام قضاء الصيام وأيضا الحج. مسائل مهمة جدا تتعلق بالأمر فكونوا معنا على ذهن الحاضر. وأيضا النهي له مسائل قوية فقهية حتى ننتهي منه. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.